بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار التي يفرح بها القلب ويسعد بها وتسعد بها الذي من الأذكار التي يفرح بها القلب وتسعد بها النفس. والذكر الذي معنا اليوم هو ذكر خاص بالهم والحزن، وكذلك خاص بالدين أو من عليه دين ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسد دينه. وهذا الذكر ثابت في الكتب الصحيحة، كتب السنة، منها صحيح البخاري، وكذلك في غيره من كتب السنن، والتي جمعت الأحاديث المسندة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. فهذا الذكر أنس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كثيرا عندما كان أنس رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها أولئك الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفي لفظ عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا قال: اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وفضح الدين وقهر الرجال. فهذا الحديث كما نلاحظه ورد بألفاظ يعني متنوعة تدل على معاني عظيمة جدا، وهي قريبة من بعض جدا. فأنس يقول أنه لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الذكر كثيرا، أو كثيرا ما كان يردد هذه الكلمات أو يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم، اللهم بمعنى يا الله. فالميم في آخر اللهم في آخر الكلمة بدل من أو بمنزلة ياء النداء في أول الكلمة. فهنا إما أن يقول الداعي يا الله أعوذ بك من كذا، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من كذا. اللهم أو يا الله إذن تستخدم للدعاء ولنداء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ يعني من العوذ، والعوذ يعني الالتجاء إلى الله والتعلق به سبحانه، فيطلب من الله عز وجل ويلجأ ويلتجئ إليه ويستنصر به سبحانه وتعالى في أمر هام. فالمستعاذ منه الشيء الذي يستعيذ منه الإنسان على نوعين: نوع موجود يستعاذ من ضرره كهم موجود أو عدو موجود أو داء موجود يستعاذ منه ومن ضرره لأنه موجود في الواقع، ونوع مفقود يخاف منه، قد يأتي قد يكون، وهذا هو يكون اللي يسبب للمسلم الحزن ويسبب له الهم. فالخوف والحزن أو الحزن يعتري الإنسان ويأتيه، لأن الإنسان في هذه الدنيا خلق بهذه الأشياء، الهم والحزن والخوف، لأنه مخلوق ضعيف. إما أن يصيبه هم وحزن أو حزن، أما الحزن لشيء يحزن على شيء مضى تمنى لو أنه لا يكون، أو هو مهموم من شيء واقع في حياته الآن مثل الدين أو مثل المرض أو مثل الداء أو مثل يعني ظلم وقع عليه أو عدو يتربص به أو فقر يخشاه أو مرض يخشاه، فهذا هم هو فيه. أو خوف من المستقبل، من شيء يخاف أن يأتي وأن يتحقق وأن يقع، فيخاف من المستقبل أن يحمل معه شيئا مما يخشاه. يدور المسلم بين هذه الأمور اللي فيستعيذ من هذا، من هذه الأنواع، إما من شيء موجود يستعاذ من ضرره أو شيء مفقود قد يأتي في المستقبل، لأن الإنسان لا يخلو من هم أو حزن أو يعني أو عدو أو حاسد أو مرض أو داء، لا يخلو من هذه الأمور أو فقر يخشى، كل هذا ممكن يصيب الإنسان. فلذلك تأتي مثل هذه الأدعية كوقاية ولجوء لله سبحانه وتعالى، لأن الله بيده مقاليد الأمور، وهو سبحانه يدبر الأمر، وهو سبحانه يجلب النفع ويدفع الضر. فلذلك الإنسان يلجأ لله، استعيذ بالله، لأنه سبحانه هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع ويحقق النفع للعباد. اللهم إني أعوذ بك من الهم، والهم يكون في الأمر المتوقع حدوثه يعني يأتي، والحزن فيما قد وقع. ولذلك يقول بعض العلم: الهم لما سيأتي والحزن لما مضى. والإنسان قد يحزن أو يحزن على شيء مضى ويتمنى أنه لم يحدث، ولكن قدر الله إذا كتب على العبد لا بد أن يقع، لا يملك العبد أحيانا من ما هو مقدر عليه، لا بد أن يقع. لذلك ليس له إلا أن يستعيذ بالله ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يغتم لما أو يحزن لما مضى، لأنه بقدر الله. والهم لما سيأتي، والحزن يكون في أمر قد وقع. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز. العجز أن لا يقدر العبد أو الإنسان على فعل الشيء أصلا، يعني ليس في مقدوره ولا في استطاعته أن يفعل الشيء، فيكون عاجزا عن فعله، كأن يكون عاجزا عن رفع الفقر عن نفسه، أو أن يكون عاجزا عن رفع ودفع الدين عن نفسه، وأن يكون عاجزا عن أن يجد علاجا لدائه الذي أصابه، فيكون في عجز. أو أن يكون عاجزا أن يفعل شيئا يريد أن يفعله لكن لا يملك القدرة على فعل الشيء، لأن الإنسان إذا الله عز وجل منحه القدرة فعل الشيء واستطاع أن يأتي به، وإذا لم يجد العون من الله أو قدر الله له أن لا يفعل الشيء، حينئذ يصيب الإنسان العجز أو يصاب بالعجز. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، يعني هو الآن يستطيع لكن أصابه الكسل فلا يفعل، فيتراخى ويتراجع عن فعل الشيء. وهذا الكسل طبعا مضر، يضر الإنسان خاصة القادر، لذلك يتكاسل. وقادر يصلي لكنه يكسل عن الصلاة، وقادر يتصدق لكنه يكسل عن الصدقة، وقادر أن يعمل لكنه لا يعمل. هذا يصيب الإنسان الكسل ولا يدري لماذا هو كسول، فيستعيذ بالله من الكسل. والبخل، البخل منع الحق ومنع الإنفاق مما أتاه الله من المال في الجهة المطلوبة، كالنفقة على العيال، النفقة على النفس، كذلك إخراج الصدقة الواجبة للفقراء. والجبن، يعني الجبن ضد الشجاعة، وهو الوهن وضعف القلب ووهن النفس، وأن يصيب القلب ضعف والنفس ضعف، فيجب الإنسان أن يقدم على فعل شيء مطلوب منه أن يفعله. وضلع الدين، ووردت الرواية بضلع الدين وضلع الدين، ضلع الدين بالضاد يعني ثقل الدين وشدته، بحيث يعني من ثقله يميل الشخص عن الاستواء والاعتدال. ولا شك أن الدين ثقيل، لذلك المدين تراه مكسورا مهموما يسير وهو حزين، كأنه يحمل جبلا على كأنه يحمل جبلا على يعني صدره وعلى نفسه، ف يعني يصاب بعدم الاستواء فيسير مكسورا. والضلع بالضاد يعني بالضاد بمعنى الشدة، الضلع بالضاد ضلع الدين يعني الهم، والذي يصيب الإنسان بحيث أنه لا يستطيع أن يحمل هذا الهم، أو لا يستطيع أن يحمل هذا الدين، أو لا يستطيع أن يؤدي هذا الدين. وغلبة الرجال يعني شدة تسلطهم على الإنسان، إما ظلما أو عدوانا أو قهرا، فلا يستطيع دفع شرهم ويخشى سطوتهم. وهذا يعني بعض إن شاء الله معاني الحديث، وأيضا كذلك من معانيه قهر الرجال، وهم الأشداء يعني الأقوياء في الخصومة، يخاصمون الشخص بحيث أنه ما يستطيع يدفع خصومتهم، أو أن معنى غلبة الرجال وقهر الرجال يعني لا يجد من يعينه على سد الدين ودفع خصومة الدائنين، فهم يخاصمونه في عند القضاء ولا يجد من يعينه، فهنا معنى غلبة الرجال أي الدائنين، أو قهر الرجال يعني الدائنين. وللحديث بقية، والله تعالى أعلم.